مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة العراقية في حلقة اليوم من برنامج المراجعة، وهي الحلقة الثالثة من سلسلة الحلقات التي أسجلها مع سماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري. أعزائي المشاهدين، بالحلقة الأولى للتذكير كنا قد تناولنا الدين، مفهوم الدين، تعريف الدين، وما ممكن أن يتفرع على ذلك من علاقة الدين بالعلمانية وما إلى ذلك. بالحلقة الثانية تطرقنا إلى مفهوم العلمانية وأنواع العلمانية، وهل هناك علمانية مقبولة أو يمكن تقبل من قبل الإسلاميين بالعراق، ووصلنا في الحلقة الثانية ختمنا عند تحديد أسس الحوار، وكان سماحة السيد قد توقف عند أساس قبول الآخر. مرحبا بك سيدنا في الحلقة الثالثة.
ومرحبا بك عزيزي وبمشاهديك.
إذن توقفنا عند أنه من صار الاختلاف ما بين أنه يصير الكلام من داخل الحوار، من داخل المنظومة، من خارج المنظومة. حضرتك قلت نحدد جملة أسس للحوار، منها قبول الآخر اللي انطلقت منه منطلق إسلامي بالاستناد إلى أحد الآيات القرآنية. تفضل.
الآن تريدون البحث في الأسس الأخرى.
الأسس الأخرى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا من الواضح بأنه هذه الحلقات ليست مخصصة لبحث الحوار وأسس بالتأكيد. الحوار وملاكات الحوار ونحو ذلك، ولكنه كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. نحاول بقدر المستطاع أن نشير إلى بعض الأسس التي أشارت إليها المنظومة المعرفية القرآنية، وأنا أؤكد على المنظومة المعرفية القرآنية باعتباري أن هذا النص هو النص المشترك بين جميع المسلمين. طيب. وهو النص الذي أيضا يباهي به المسلم غير المسلم أيضا، يعني عندما يريد أن يدعو المسلم غير المسلم إلى الإسلام أيضا يحاول أن يدعوه من خلال ماذا؟ من خلال النص القرآني وليس من خلال النصوص الروائية. طيب. لأن النصوص الروائية
مختلف عليها.
أما هذا النص وهو القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة للنبي الأكرم. نعم، ذكرت معاجز أخرى للنبي الأكرم، ولكن أيضا تلك محل اختلاف، وإلا المعجزة التي تحدى بها القرآن البشرية كما في آياته هو النص القرآني. طيب. إذن لابد نحن عندما نتكلم من منطلق إسلامي ومن مرجعية إسلامية لابد أن نجعل للقرآن محورية في الحديث. هذا هو الأصل الأول أو الملاك الأول. الملاك الأول أنك عندما تتكلم لابد عندما تدخل في حوار مع الآخر، قلنا أي آخر كان، ليس فقط من يقبل بمنظومتك الفكرية أو هو داخل المنظومة الفكرية التي تتبناها، لا لا لا، قلنا حتى مع الآخر.
ولذا سواء كان علماني، ملحد، مختلف،
كما ولهذا نحن عندما كان عندنا حديث، تعلمون البحوث التي عرضناها، قلنا حوار مع ماذا؟ مع الملحدين. ولم نقد نقد الإلحاد أو نقد الملحدين. وقد اعترض علي البعض.
تتحدث عن المحاضرات اللي حضرتك.
بل المحاضرات التي قلناها، قلنا حوار. نحن صحيح الآخر لا يقبل بأي شيء، مو فقط لا يقبل المنظومة الدينية التي أنتمي إليها، لا يقبل لا بدين ولا سماوي ولا أرضي ولا أي شيء آخر، ولكن أنت عندما تتكلم معه لابد أن تجلس معه وتتكلم بمنطق قبول الآخر
زي.
أي آخر إن كان.
نعم.
الأساس الثاني الذي أشار إليه القرآن الكريم وأكدت عليه كل المنظومة المعرفية أنه لا يمكن لأحد بلغ ما بلغ من العلم أن يدعي أنه يملك الحقيقة المطلقة.
طيب.
إذا قبلنا هذا الأصل.
هاي ضمانة من 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 الإسلاميين.
لا أنا أقول
لأنه العلمانيين ما يقولون عندنا الحقيقة المطلقة، يفترض.
جيد جدا. أنا أقول أيا يدخل الحوار، يعني أيا، يعني تصوروا أنا ماذا أتكلم مع شخص معين أو جهة. حتى العلماني إذا وجد بأنه لا ينسجم مع المنظومة المعرفية الدينية لا يقول هؤلاء يعتقدون بمجموعة من الخرافات والأساطير. هذا المنطق غير مقبول
من منطلق اليقين.
أحسنتم، أنت هذه قراءتك لمنظومتك المعرفية، والآخر يعتقد أيضا بمنظومة معرفية، كما تطلب منه ألا يستهين بمبانيك الفكرية والمعرفية، أيضا أنت لا تستهين ماذا؟ بمبانيه الفكرية والمعرفية، فتصمها وتصفها بأنها خرافية وأسطورية ولا قيمة لها، هذه مجموعة من الجهالات إلى آخر هذه الكلمات، وهذه موجودة في أدبيات الآخر. يعني التطرف الفكري والإقصاء الفكري موجود من الطرفين. إذن الأصل الثاني الذي أكد عليه القرآن الكريم والمنظومة المعرفية الدينية كما أعتقد، أنه ألا يدعي أحد أنه يملك الحقيقة المطلقة. إذا قبل كل منا هذا الأصل، إذن يحتمل أن جزءا من الحقيقة عند ماذا؟
عند الآخر، عند أحد الطرف، يعني
عند الآخر. لا نعم. أنا افترض أنا لا، أنا أملك شيئا من الحقيقة، فلعل أيضا الآخر يملك ماذا؟ الجزء الآخر من الحقيقة. فبالجمع بين هذين الجزئين تكتمل الصورة واللوحة كاملة.
بلي. نعبر له أنا
لا 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 خلي أكمل نعم. الفكرة وأستمع لا أستمع نعم. إلى أشكالها نعم. إذن وأنا أتصور أن كل الإشكالية والمشكلة تأتي من هذه النقطة، يعني عندما أنت تقصي الآخر، وعندما كما بنص الآية المباركة وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لأنه اعتقد أن الحقيقة أين موجودة؟
عنده.
فإذا الآخر على شيء أو ليس بشيء؟ ليس بشيء. والآخر أيضا عندما اعتقد أنه الحقيقة موجودة عنده أقصى هذا. وهذا ما تجده أيضا في نصوص من قبيل الفرقة الناجية. يعني أنت عندما تأتي إلى نصوص الفرقة الناجية، فرقة
واحدة.
ناجية واحدة والباقي ماذا؟ إلى النار. لا فقط أنه نحن لا نعلم عنها شيئا، لا تحكم عليها، فكأنك أحكم الحاكمين، فكأنك أنت الحاكم والكل. سؤال، من هي الفرقة الناجية؟ كل يدعي وصلا بليل
وليلة لا تقر
تقر لهم
بذاك
على أي الأحوال. طيب. إذن الأصل الثاني القرآني، لماذا؟ لأنه عزيزي هذا أصل معرفي ديني عرفاني فلسفي، سمه ما شئت، الآن لست بصدد التسمية. أن الحقيقة المطلقة كما هي من غير رتوش ولا تغيير ولا اختلاف لا توجد إلا عند الله. تقول وعند الرسول، أقول وحتى عند الرسول.
لا توجد؟
لا توجد.
هو أنا ردت أوقف على الأقل منها فإذن فيها نقاش هاي ما أقدر
واضح لا 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 أقل أنا دا أقدم قراءتي نعم. ومن هنا تجد نفسه الله سبحانه وتعالى يأمره بالقرآن وقل ربي زدني علما. سؤال، إذا كان يملك الحقيقة المطلقة يحتاج إلى زيادة في العلم أو لا يحتاج؟
ما أدري.
لا يحتاج، لأنه أنت تملك كل الحقيقة. الله يحتاج إلى زيادة في العلم؟
لا.
لماذا لا يحتاج؟ لأنه العلم الذي يملكه يملك كل الحقيقة كما هي. أما غير الله سبحانه وتعالى، غير هذا الوجود المطلق اللا متناهي،
أكو نقاش مؤجل سيدنا هسه.
جيد.
إنه
أنت قلت لي ما هي الأصول
بالضبط، هسه ما خلصنا، هسه ما خلصنا، هسه وصلنا للأصل الثالث.
الأصل الثالث الأصل أدخل له
لا أسئلة مو سؤال.
جيد فضل.
أسئلة. السؤال إنه من، بس خلي أجل هذا لين ندخل في نقاش، خلي أجعل السؤال الآخر اللي على.
جيد.
اليقين لا يوجد.
بلي.
اليقين لا يوجد عند أحد.
على الإطلاق.
حتى عند النبي.
يعني اليقين.
يعني لابد بها نقاش.
اسمحوا لي، يعني في مرتبة مراتبه موجود، ودرجتها الأعلائية موجودة عند الحق.
هذا بالعرفان.
ولا لا حتى في المنظومة الدينية، قلت قرأت لك وقل ربي زدني علما. إذا تريد تتكلم بالنص القرآني هذا، إذا تريد تتكلم لك بالنص
مو هذا سيدنا يضرب أصل الدين.
لا
أبداً. أنا أقول لك شو،
تفضل.
هو لما قال أنا رسول الله إليكم،
بلي
هذه يقينية لو مو يقينية؟
هذه بلي يقينية.
ليش؟
هذه يقينية
يعني هاي حقيقة
لا
مطلقة؟
الحقيقة المطلقة، لا لا لا، هذه مو قضية مطلقة، التفتوا جيدا. هذه مو قضية حقيقة مطلقة. احنا عندما نقول حقيقة مطلقة يعني لا يخفى عليه شيء. هذا مو ليس معناه انه 80% 70% يعلموا. شوفوا الان، اسمحوا لي،
لا
الان اسمح لي، الان انت جالس امامي وانا جالس امامك، هذه انت محل شك عندك؟
لا.
هذه حقيقة نسبية لو مطلقة؟
يعني هذا بيها نظر، هذا
لا لا لا
مشكلة، هم بيها نظر هذا
جيد جدا أريد أقول، ولكنه في النتيجة هناك مجموعة من الأمور أنت تشك فيها أو لا تشك فيها. أنت شخص لا تشك،
مجموعة من الأمور لا أشك فيها.
جزاك الله خير
طبعا.
هو عندما يقول أنا رسول الله إليكم، هذه بالنسبة إليه مشكوكة أو غير مشكوكة؟
هو هذا اللي أريد أن أخشه وياك سيدنا.
لا، هذا صار في بحث الوحي. أنت بحثنا الآن، إحنا في الحوار، أنا كن على ثقة أستاذ سعدون، أنا الله يعلم ما عندي مانع، بس هذا يدخلنا في مسألة أن النبي كيف يحصل على أن ما وصل إليه ماذا؟ هو وحي إلهي.
هو عموما عندنا بالوجدان، إيه؟ الوجدان، الإنسان إذا وجد في نفسه شيء فهو يصدقه تصديق كامل، وجدانه هو. أنا أعتقد بأنه حي، أنا حي، ما عندي أي شك. أنا أعتقد بأنه أنا عاقل، أنا أعتقد بأنه أراك، هذا ما بي شك. بس القضية هنا تعبر من النبي إلى الآخرين، فيقتضي هذا الموضوع أنه تصديقه هو بكون نبي، بكون يوحى إليه، هذا التصديق
تصديق وجدان
كامل. طيب، إذا إحنا قلنا،
أنت تقول من أين نتأكد من صحة هذا الوجدان؟
إذا إحنا قلنا هذا التصديق مالته مو مطلق،
أنا قلت بأنه الإطلاق المفسره مو هذا اللفظ المطلق.
تفضل فسر.
أحسنت، قلت له المطلق يعني في أي مفردة علمية لا يوجد عنده فيها شك، كل المنظومة المعرفية موجودة ماذا؟ بيده. هذا لا يوجد إلا عند من؟ عند الحق تعالى،
عند المطلق. هو
عند المطلق، لأن هو مطلق فكل شيء يعني. أما هذا ليس معناه أن ما يوجد عند الآخرين ولو دائرة معرفية ب20%، هاي ال20% لا يعلمها بشكل دقيق وصحيح مطابقة للواقع.
طيب،
ما قدرت اوصل الفكره.
واضح. واحنا حتى ما نضيع المشاهدين،
جزاك الله خير.
ربما نعود نكمل الاصول.
اما الاصل الثالث،
نعم،
وهو من اهم الاصول التي دعا اليها القران الكريم واكدها في ايات متعدده، وهي انه انت عندما تريد ان تدعو الاخر في الحوار، جلسنا انا وانت نتحاور، ما هي أسس الحوار فيما بيني وبينك؟ صحيح أنه الحقيقة المطلقة ليست موجودة عند واحد منا، صحيح لا بد أن أقبل بك، ولكن الأسلوب والأداة التي أحاورك بها ما هي؟ هذه الآية 125 من سورة النحل. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أدعو إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة.
التفت، وأنا بودي أن المشاهد الكريم يدقق في مفردات الآية. أولا يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. بينكم وبين الله، أسأل الآن، خلي أنتهي من المفردات الثلاث، وعندما يصل إلى الموعظة يقيدها. الحكمة لم يقيدها بشيء، قال الحكمة قيدها حسنة أحسن كذا أو لم يقيدها؟ لم يقيدها. أما عندما وصل إلى الموعظة قيدها بماذا؟
حسنة.
حسنة، وهذا معناه أنه الموعظة على صنفين، صنف حسن وصنف ماذا؟
سيء أو سيء. حسن، نعم.
إذن هل يحق لكل أحد أن يرتقي منبرا
ويعظ الناس
كما يريد، ويتهم كما يريد، ويسقط الآخرين كما يريد، ويقول عنهم كما يريد؟ الجواب خلاف النص القرآني، لأن القرآن الكريم يقول إذا أردت أن تعظ فتعظ بماذا؟
بالحسن.
أما إذا كان وعظك غير حسن فأنت طابقت القرآن وخالفت القرآن.
خالفت القرآن. وجادلهم
عجيبة في الجدال، يعني أنت تدخل بعد الآن في الجدال. القرآن الكريم يقول الجدال ليس على قسمين، جدال حسن وجدال ماذا؟ سيء.
لا.
يقول يوجد ثلاثة أقسام، جدال سيء وجدال حسن وجدال أحسن، وأنت ينبغي عليك أن تنتخب في الحوار والحجاج مع الآخر بالتي هي أحسن.
أحسنهم حجة،
أحسنهم حجة، أحسنهم أداء، أحسنهم أخلاقا، أحسنهم قيمة، أحسنهم إنسانية، أحسنهم أحسنهم إلى آخر المنظومة الأحسنية.
هذا الأصل،
هذا الأصل الثالث، وهو بالحوار. أنه بالحوار، نعم. طيب. ولهذا أنت إذا وجدت فضائية أو وجدت منبرا أو وجدت متكلما يبدأ حديثه بالسب والشتائم والتسقيط والعمالة والاتهام والتضليل والتكفير، واعلم أنه ده يتكلم بمنطق القرآن أو على خلاف منطق القرآن.
وفق هذا الكلام خلاف.
هذه الآية أنا ما قرأته من عندي، ما ليس من عندي، هذه الآية 125 من سورة ماذا؟ من سورة النحل مولا.
إذن سيدنا قبول المختلف،
نعم.
قبول بالمختلف والقبول بالاختلاف، بعدين الجدال بالتي هي أحسن،
وبعدين ما هو حقيقة مطلقة عند أحد.
طيب.
لا يدعي أحد أنه يمثل ماذا؟ يمثل الحقيقة المطلقة.
طيب.
لعله يملك جزءا ماذا من تلك الحقيقة.
أكو بعد أصل له.
نعم نعم طبعا. نعم
طبعا.
الأصل الرابع، القرآن الكريم يقول إذا جلست مع الآخر، أي آخر كان، إذا وجدت هناك مشترك بينك وبينه ولو 1%، حاول أن تبرز ماذا؟ جهة الاشتراك. لماذا تضع يدك على جهات الماذا؟ الاختلاف.
أيضا هذا نص قرآني؟
بلي أنا أقول لك، أنتم الآن تجدون واقعا في الواقع المعاصر السياسي وغير السياسي، الفكري وغير الفكري، دائما نحاول أن نبرز جهات ماذا؟
الاختلاف.
الاختلاف، وهذا يولد حالة نفسية عند المختلفين أنه يكون صديقا له أو عدوا له. عدوا له. أما إذا أنت أكدت على جهات الاشتراك والمتفقات فيما بينه، فهذا يجعلك أن تكون صديق له أو عدو. صديق له.
بدأت الصداقة من المشتركة.
ولهذا تجد القرآن الكريم يتكلم مع من؟ النبي الأكرم يتكلم مع الآخرين، يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
هاي عندما كان ضعيف.
الجواب هذه قراءتك، القرآن ما بي هذا عندما كان ضعيف. هذه من حق، شوفوا هذا الآخ، هذا القارئ للنص القرآني لأنه يريد أن يبرز جهات الاختلاف ويريد أن يوجد الفرقة في الأمة أو بين البشرية.
هذا الكلام ينطبق علي.
لا أنا ماذا أقول أنت عليك، أنا أقول من يقول هذا، من يقدم هذه القراءة. لأنه أنت تسأل تقول له هذا خلاف النص القرآن، يقول لا، لأن رسول الله كان في مكة ضعيفا فقال هذا المعنى. أنا أقول جيد جدا، أنت ثبت هذا، ثبت العرش ثم انقش، بين بأنه الرسول إنما قال هذا الكلام من منطلق ضعفه. أنا معك، ولكن لا يوجد أي دليل على هذا. إذن المنطق القرآني يقول لنا ماذا؟ تعالوا إلى
كلمة
سواء بيننا وبينكم.
ما هي الكلمة؟
بلي الكلمة. الجواب أي المشتركات؟ الآن أنا عندما أتكلم مع إسلامي آخر معي في المنظومة الشيعية، افترض داخل ماذا؟ اختلافات توجد في الدائرة الشيعية.
أكيد.
ولا توجد. واسعة النطاق، واسعة النطاق يكون في علمك. الاختلافات الموجودة بين الأصوليين والأخباريين ما شاء الله، الاختلافات الموجودة بين الفلاسفة والمحدثين وصلت إلى حد التكفير مولانا، فتاوى تكفير بإسقاط الفلاسفة والعرفاء وفتاوى يمينا ويسارا مولانا، مع أنه داخل المنظومة. يعني مثال واضح، مثال ملا صدرة مولانا سيد حيدر الآملي، هؤلاء من العرفاء والفلاسفة. انت اجلس الى الفقهاء او الى المحدثين او الى الاخباريين واسأل عنهم، يقول سبحان الله صاحب الحدائق في لؤلؤة البحرين مولانا، في شيخ يوسف البحراني، يصل الى ابن ملا صدرة مولانا، ابن ملا صدر، ابنه لم يكن اهل فلسفة وكذا، يقول سبحان الذي اخرج الطيب من الخبيث مولانا. انتهت القضية. ملا صدره شيعي مولانا، ولكنه يقول اخر
مع ذلك
مقصود. لا مقصودي اقول اذا بين الشيعي والشيعي توجد مشتركات أو لا توجد؟
توجد.
بين المسلم والمسلم توجد مشتركات أو لا توجد؟ بين المسلم وأهل الكتاب توجد مشتركات؟ بين الإنسان والإنسان
يعني هذا مو قيد أن لا نشرك به شيئا في ذيل الآية؟
الجواب يقول باعتبار أن الطرف الآخر يقبل هذه الحقيقة. أنا ذكرت لك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طيب. هذا أصل
هذا
القرآني. هذا مو قيد هذا مقيد. هذا مثال باعتبار أن الطرف الآخر للحديث من هو؟ أهل الكتاب، وهم يعتقدون بوجود الله.
هسه أسسنا الأصول
بلي جيد
للحوار
جيد،
ونعيدها للمشاهد
بلي.
الأصل الأول أنه قبول المختلف
الأصل
مهما
الثاني.
كان
مهما أيا كان
أيا كان.
الثاني أن الحقيقة المطلقة ليست
أحد. عند أحد.
الثالث أنه لابد أن يكون الحوار هذه الأصول، وهي الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. الرابع التركيز على ماذا؟
المشتركات.
المشترك.
طيب لو حدث الحوار وأذكر المشاهد
أستاذ سعد، والعجيب القرآن الكريم يقول ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي
عجيب يذكر الفوائد، ولكن احنا نذهب إلى اتجاه آخر. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ذكر قال انت اذهب بهذا الاتجاه، هذا البيان الذي انا اقوله، عدوك يكون ماذا؟ صديقا لك.
خل يسمعونك بالعراق اللي هسه صار بيها قتل
واقعا. انا هو هذا اريد اقول. طيب. اريد اقول واللطيف عد القران يقول ولا يلقاها هذا المعنى، ولا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني واقعا ليس امرا سهلا ان تجلس مع الذي ينكر كل شيء وتقبله انت، ليس امرا سهلا.
طيب هسه بعد هذا التاسيس واذكر المشاهد الكريم انه احنا نتكلم عن امكانيه الحوار بالعراق بين العلمانيين والاسلاميين.
جيد.
اكو نتيجه مهمه
حتى العلمانيه الشامله، يعني حتى العلمانيه التي
قلنا حتى
احسنتم حتى الملحد حتى فما بالك بغيره.
ممكن الحوار إذا تم وفق هذه الأصول اللي هي أصول جيدة جدا يا ريت يتم القبول بها، أن ينتج ويفرز تأصيلا فقهيا بنتائج الحوار؟ يعني لو صارت قناعة الإسلامي يطرح اللي عنده، مثلا قلنا إحنا قبل شوية بالنسبة للمحال الرقص ما رقص، نفترض يصير مشترك فيقبل العلماني يقول ما يخالف أن مشرع قانون انه هاي خليها مكانات محدده، وبالنسبه للحجاب الاسلامي من جهته يمكن.
انا هو يعجبني انه بدك تقول اسلامي بعد ما تقول الاسلام،
لا
لانه هذه خلصنا احسن
لانه
هذه قراءه
وهذا هم حوار.
بلي هو هذا
فرزنا الـ الـ الـ
الاشياء الاسلامي عن الاسلام
عن الاسلام، فراح يقبل ان يصل بالحوار الى انه يؤصل، يقول اوكي احنا راح نؤصل من جهتنا انه مثلا بالنسبه للارث راح نقبل منكم،
احسنت
نقبل انه على الارث بعد ما نحكي، بالنسبه لضرب الزوجه بالبيت راح نأصل فقهيا ممكن نأصل.
بلي 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 كاملا يمكن كاملا يمكن. ولكن المساله هذه هذه المساله انتم عندما تعيشون في انظمه ديمقراطيه، والمشكله ليست انظمه فوقيه من الاعلى يعين ماذا، فاذا النظام ما هو
ديمقراطي،
نظام ديمقراطي اليس كذلك؟
واضح.
فاذا كان نظام ديمقراطي ونرجو الله ان يكون انتخاب ماذا نزيه،
نعم،
ويكون انتخاب ماذا حر، والذي لم نجده في كل هاي 17 سنة في العراق مولانا
كلها
وكلها بلي بلي بلا استثناء، وانتم تعرفون والارقام بايديكم، لا نحتاج الى ان اصلا نلوث هذا البرنامج بمثل هذه الارقام. ولكنه السؤال هذا لابد ان يعطى لكل طرف بلغ ما بلغ مع الاصول التي اشرنا اليها،
مع الأصول.
مع الأصول يعني ماذا؟ يعني أنه قناة العراقية اللي هي قناة رسمية إذا وقعت بيد الإسلامي ليس من حقه أن يمنع غير الإسلامي أن يتحدث فيها.
بالتأكيد.
لا يقول باعتبار أن السلطة الآن بيدي إذن أنا فقط أستطيع أن أبين آرائي وأفكاري، أنت ليس من حقك أن تبين، لأنه هذه القراءة الرسمية الآن هكذا يقول، لأنه هذا المتكلم ضال يضل الناس، إذا لابد نسمح له نعطيه مجال أن يتكلم في القناة أو لا نعطيه مجالا، هذا غير هذا مخالف لمنطق الحوار.
بس هذا سمحت السيد هسه احنا رجعنا لأصول الحوار.
بلي بلي بلي.
أنا أريد النتيجة.
النتيجة بلي أقول نعم. إذا يسمح للجميع
نعم.
أن يقولوا
ما يريدون
ضمن الضوابط، يعني إذا يريد ينقد الإسلامي ينقده ماذا بكل احترام، وإذا أراد الإسلامي أن ينقد غير الإسلامي ينقده ماذا بكل احترام ضمن الضوابط القرآنية.
نعم.
وعند ذلك يترك الأمر للناس.
أنا ما سألت عن أنه يترك الأمر للناس.
أنا أقول لا. ولهذا مجلس النواب سيشرع.
يشرع القوانين.
بلي أحسنتم.
لا أنا ما أحكي على تشريع القوانين.
وإنما
تأصيل فقهي.
التأصيل فقهي بلي موجود، ولكنه إذا
يعني وصلنا.
إذا تسمح لي.
ثاني أقول لك شنو.
أقول إذا تسألني عن المؤسسة الرسمية اللي الآن موجودة في حوزاتنا العلمية لا تقبل بمثل هذا التأصيل. لا تقبل.
هسا عموما.
بل أنا موافق على هذا التأصيل، لابد أن نجلس وبعد الحوار نؤصل فقهيا للنتائج التي انتهينا إليها ماذا من الحوار، ولكنه هذه ليست قضية شخصية، وإنما الآن توجد مؤسسة دينية سواء كانت في سنية أو
هو
كانت
هو إذا تسمح لي.
نعم.
سيدنا يعني هو التأصيل ممكن ينطلق، هو التأصيل ممكن ينطلق
من شخص،
من أي شخص
بالي، وهذا ما أحاوله،
لأنه بصورة عامة ماكو تأصيل عام.
الجواب عزيزي، وهذا ما أحاوله منذ سنة.
شلون؟
وهو أن أصل لهذه القواعد. من قال بأنه لابد كل ما أنا أقوله لابد أن يقبل به الآخر، وأنا لا أقبل أي شيء من الآخر؟
لا، هو القصد إذن من حيث المبدأ،
من حيث المبدأ، من حيث نعم المبدأ لابد ممكن أن بالي ممكن، والطريق موجود والقراءات مختلفة، ويمكن الاستناد إلى بعض القراءات لهذا التأصيل الذي تريده. مو فقط تأصيل فقهي عزيزي، يعني هذا التعبير أنا هو أجده ضيق أصلا. التأصيل النظري لكل المعرفة، لكل منظومة المعرفة الدينية، من عقائد ومن أخلاق، قيم أخلاقية ومن عبادات،
بما يتناسب
مع نتائج الحوار الفكري الثقافي المنفتح والمنضبط ضمن ملاكات أخلاقية، قيم أخلاقية وإنسانية. لأنه أنا أستاذ سعد، أنا معتقد بأن الدين أو الأخلاق ليست نتاج الدين. أنا معتقد أن الدين نتاج الأخلاق.
الدين نتاج الأخلاق،
يعني نحن لابد من البحث عن أخلاق دينية أو عن دين أخلاقي. أي
إذن الأخلاق توجد عند غير المتدين.
جزاك الله خيرا. الذي يقول الأخلاق الدينية فيعتقد أنه لا أخلاق إلا عند من؟
عند
إلا عند. فإذا لم يكن متدينا فلا أخلاق له. هذا كلام باطل جزما. أنا معتقد بالدين الأخلاقي لا بالأخلاق الدينية. ما أدري واضح.
واضح جدا. واضح جدا. الأخلاق، واضح. الأخلاق أعم.
أحسنتم.
وهي ما أريد أناقش بجذرها ما جذرها، لأن أريد أنتقل لنتيجة السؤال مالتي.
فضلوا.
ليش أنا سألت على التأصيل؟
جيد.
ليش؟ لأنه وهذا ناقشته أيضا بحلقات سابقة، لأنه إحنا عندنا مشكلة سيدنا بالعراق، وهاي خصوصية المجتمعات، وأنه العلمانية أو الديمقراطية اللي تناسب فلان بنت قد لا تناسب فلان بنت.
بلي بلي.
حكينا يمكن بالحلقة وقبلها.
هو إن شاء الله سيأتي التفصيل.
على الظروف. بلي. أنه إحنا مثلا عندنا شرعية الدولة.
بلي.
مثلا عندنا إمضاء القانون أو بلي. القبول بالقانون. بلي. لأنه هذا إذا ما صار ما نقول مو بالضرورة تأصيل، إذا ما صارت عملية دعوة من قبل رجل الدين المجتهد من أنه يابا هذا القانون شرعي. هسه إذا مو هسه نتيجة الحوار، وهذه الدولة إذا تسمح لي شرعية. ليش؟ لأنه مثلا حدثت وتحدث الآن كثير من السرقات والفساد تحت عنوان تعرف حضرتك هذه الدولة مو شرعية، هذه مغصوبة من
لا
الإمام،
لا بعنوان مجهول المالك يسرقون ما يشاءون. والآن موجودة لا فقط عندكم، في أكثر بلدان في هنا أيضا موجودة مولانا. بل مولانا الآن هذه السرقات التي تسرق لأنه أكو فتاوى فقهية، بل 99% من الفتاوى الفقهية ترى أن الأموال الموجودة في البنوك كلها مجهولة المالك، فمن يستطيع أن يأخذها فليأخذ كما يريد. هذه فتاوى فقهية موجودة رسمية في أكثر الرسائل العملية.
طيب
إذن المشكلة كما قلت أنه التأصيل الفقهي لابد أن يبدأ في المؤسسة الدينية.
طيب.
ونبدأ قضية المشروعية، هذه قضية واقعا أساسية. أنا ما أدري الآن وقتنا يسع أو لا
وقت،
المشروعية، مشروعية الدولة أو مشروعية النظام السياسي، واقعا إذا أردنا، أنا أتكلم في فقط بنحو الفتوى كما يقال، إذا أردنا أن نميز بين مشروعية الدولة في النظام السياسي الديني والنظام السياسي غير الديني، فإنهم إذا قلنا ديني يعني المشروعية تأتي من فوق، تأتي من الله. أما إذا قلنا غير ديني فالمشروعية تأتي ممن؟ من الناس،
من الناس،
باعتبارهم يعطوها المشروعية، ينتخبونها. أنا معتقد، أنا معتقد، إذا صار وقت أقف عندك مفصل، أنا معتقد أن المشروعية إذا جاءت من الناس أيضا دينية. مولانا بعد واضح بعد
ايش قد يراد الحلقه،
ما حتى لا بصري. اعلم عزيزي
حلقتين يراد حتى
ماكو مانع. انت تقول لي كيف يمكن؟ اقول نعم، نعم
قبل كيف يمكن بل. وانا اجد اكيد اجل هاي كيف يمكن، بس قبلها انا اريد نعم. ارجع لان ضروري ننظر الى شرعيه الدوله. عندنا نعم. مشكله بالعراق
بل وهي كذا
اسمها شرعيه الدوله،
مو اقول في العراق، في ايران ايضا موجوده
هاي بعد
اللي بعد الان مع انه منتخبه وكذا، ومع ذلك بعض الناس لا يعتقد بمشروعيتها. لماذا؟ لانه لا يعتقد بالاسلام السياسي فلا يعطيها مشروعيه.
طيب
واضح صار ولا
واضح. احسن. فانا اريد اقول شنو حدود تنحسب الحكومه بالعراق، يعني النظام ينحسب بالعراق علماني
بلي،
شنو حدود العلمانيه، الدوله العلمانيه اللي ممكن
أن تكون شرعية لها؟
أها، واللي إذا عبرت تصير مو شرعية.
الجواب أحسنت عزيزي، هو سؤال جدا دقيق ومهم عزيزي، وهو أنه أساسا في طريقة حكم الناس يعني أي آلية يكون أسأل الآن من باب المثال، هل يكون رئاسي أو أن يكون ماذا؟
رئيس وزراء او رئيس جمهورية
مثلا، او او ان رئيس الجمهورية ينتخب من المجلس برلماني او نعم. ينتخب من الناس مباشرة، والانتخاب رئيس الوزراء يكون بأيض، وهكذا وهكذا امور اخرى. بحسب عقيدتي اذا قبلت انه يوجد في المنظومة المعرفية الدينية نظام سياسي اسلامي،
نعم،
لأنه قد يناقش أحد يقول أساساً الإسلامية لا يوجد فيه نظام سياسي ونظرية نعم. سياسية، هذا أشرنا إليه في الحلقات السابقة
نعم.
ولكن إذا قبلنا هذا الأصل، يعني في الإسلام كما يوجد عندنا نظام عبادات أو نظام للإرث، يوجد عندنا نظام ماذا؟ لتأسيس الدولة والنظام السياسي. سؤال، هل بينت طريقة وأسس هذا النظام أو تركت للعقل التجريبي وترك للظروف والزمان والمكان في كل زمان؟ الجواب أنا أعتقد الثاني للأول. إذن لا يوجد هناك.
ليش تعتقد الثاني للأول؟
الجواب باعتباري أنه هذه المسائل تدخل ضمن المتغير لا ضمن الثابت. نحن عندنا أمور ثابتة في الشريعة،
بس هذا نظام الدولة، هذا
بل نظام الدولة بين أسسها وترك طريقة التطبيق إلى من؟ إلى العقل البشري. يعني على سبيل المثال
بيعة الغدير اللي هي وصايا
هاي تختص بالأئمة،
تختص بالأئمة، لا قلنا هاي تختص بالأئمة،
هاي تختص بالأئمة، هذا مضافا إلى أنه بيعة الغدير أيضا أو قضية الغدير هماتينا لها أربع قراءات، ليست لها قراءة واحدة. المشهور لها قراءة ماذا؟ يعني في العقل الذي تبناه أمثال الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والمجلس وكذا لها قراءة واحدة، ولكن في اعتقادي أن نفس قضية الغدير أيضا فيها أربع قراءات.
ما ندخل التفصيل
الآن، ما ندخل في أحسنتم نعم. هذا مضاف إلى ليست محل ابتلاءنا الآن، إحنا نعم. الآن نعيش في عصر الغيبة ولا يوجد هناك معصوم. إذن ما هي طريقة الحكم؟ افترضوا أن السيد الخميني أسس هنا في إيران، قال بأنه أنا أعتقد أن طريقة الحكم لابد أن تكون من خلال ماذا؟ على رأس السلطة، رأس السلطة من يكون؟ ولي الأمر والفقيه الجامع للشرائع، أليس كذلك؟ سؤال، هل هذه هي الطريقة الوحيدة للحكم؟ الجواب كلا، يمكن في ظروف أخرى كما في العراق عندنا أنه نقبل بنظام سياسي ديني، ولكن بأي طريقة لابد أن يجلس أهل الحل والعقد وأهل الفكر من مختلف الاتجاهات ليقولوا ما هي أفضل طريقة الآن لإدارة الناس سواء على المستوى الداخلي أو في العلاقات الدولية.
سيدنا، إذن الأساس، أنا سألتك عن أنه
إذا قبلنا وجود نظام سياسي في الإسلام،
أي سألتك شرعية الدولة، لأكو مشكلة على شرعية الدولة.
نعم، بلي.
قلت لي بأنه الدولة شرعية،
بلي،
اللي هي الموجودة بالعراق،
بلي،
لأن لا يوجد ضوابط إسلامية للدولة،
بلي،
الشرعية.
طبعا ما أريد أقول الآن في العراق، لأنه أنا عندما أريد أدخل، شوفوا أنت عندما تجيبون القضية إلى المصداق عند ذلك يكون لي كلام.
هو الضوابط، خليني أفسر شنو معنى العراق.
أحسن
إذا تسمح لي. العراق لأنه مجتمع مسلم،
نعم،
يمارس حياته الدينية بشكل حر مثل ما تشوف حضرتك، طقوسه،
نعم،
وما أدري شنو،
نعم،
كذا، بشكل احترام، والدولة أيضا راعية، لكن دستورها علماني،
جيد،
سلطاتها منفصلة، قضاءها وتعليمها علماني.
الجواب إذا الشعب العراقي بأكثريته،
نعم،
بأكثريته الواقعية للغير الواقعية
مزورة أو
المزورة
كذا.
بل إذا انتخب مجلس نواب وممثلين له وهم أقروا نظاما سياسيا معينا على المستوى الداخلي أو على مستوى العلاقات الدولية، فلا إشكال في شرعيته،
يكون شرعي.
بل ضمن هاي الضوابط التي
أقولها.
أنا ماذا أتكلم الآن؟ نعم، ماذا يحدث في العراق؟
نعم، نعم، نعم،
أحسنتم،
نعم.
أقول إذا الناس انتخبوا ممثلين لهم، وهؤلاء الممثلين جلسوا وعينوا طريقة لحكم الناس وللعلاقات الدولية، تكون مشروعة،
تكون مشروعة، ويكون ما نقول الخروج عليها، لأن هذا الخروج عليها مفهوم مطاط.
نعم،
يكون يعني
قوانينها كلها نافذة
والتعارض ما بينها.
أقول لك أكثر منها بعدها، في أي بلد أوروبي تذهب النظام السياسي ما له إذا كان منتخب من قبل الناس بأي شكل كان، كل قوانين ذلك البلد واجبة النفاذ، حتى عليك أنت المسلم. لا تستطيع أن تنفذها، أخرج من ذلك.
قاعد تصير سرقات بهذا العنوان.
الجواب كلها غير جائزة، كلها غير جائزة شرعا، لأنه والله في العنوان الثانوي إذا عرفوا سوف يتهموننا أنه أبدا أبدا، أصلا افترض لا يعرف أحد، يجب عليك. ولذا الآن كل العلاقات الأسرية وغيرها، أنت إذا نظمتها هناك ينبغي أن تلتزم بقوانين ذلك البلد. لماذا؟ أصلا أفضل من هذا، أنت عندما تذهب إلى أي دولة وتأخذ وتطلب منها فيزا للدخول، تأشيرة ماذا؟
للدخول.
إذا هذا يقال شرط ضمني، أنت عندما تطالب بالتأشيرة في الدخول، هو بعضهم يشترط عليك أن تلتزم بكل قوانين البلد. حتى لو لم يشترط، لو أنت قلت له ترى أنا أدخل إلى بلدك ولكن لا ألتزم ماذا؟ بقوانين، يعطيك تأشيرة أو لا يعطيك. إذن أنت المؤمنون عند شروطهم وعند عهودهم، عندما أنت تأخذ التأشيرة فقد اشترطت على نفسك أو اشترط عليك أن لا تخرج عن قوانينهم، فلا بد لك أن تلتزم بمقتضى المؤمنون عند شروطهم.
عندنا سياسيين يقال عنهم أنه مستلمين مناصب عليا ويأخذون مساعدات بعنوان أنهم ضعفاء ومستضعفين.
الجواب كلها من الناحية الفقهية، كفتوى أنا أقولها، كلها من الناحية الفقهية غير جائزة.
والأموال التي تؤخذ من الدولة بعنوان أنها مجهول مالك ومدري شنو،
كلها غير جائزة أساسا. لا يوجد عندنا، إذا كانت الدولة شرعية لا يوجد عندنا مجهول مالك.
طيب، أكو فد عنوان إذا يسمع هو، يعني مو إذا يسمح، هو الوقت طبعا يمضي بسرعة وحقيقة محاور هواي، بس أنا أريد أناقش هذا الموضوع.
تفضلوا.
اللي هو التقليد.
نعم.
وإحنا نحكي على نظام علماني وفق هذا الخطاب المتسامح، وفق هذا الخطاب المنفتح على الآخر، يبقى موضوع، وهذا الموضوع حتى أمثال السيد الحيدري يعانون منه، لأن يقدم قراءات غير متناهية للدين، اللي هو التقليد. لما نمسك مجموعة الناس المواطنين تعبير الدولة، و نسلم، يقولون نسلم عقولهم بيد رجل واحد، معناته المجتمع صارت بمشكلة.
بلي.
كيف تعلق؟
يعني تبعض، تجزأ. وأساسا بهذا البيان الذي تقوله لا توجد دولة.
طيب،
هذا الذي تقوله لا توجد. أنا أضرب لك مثال. في افترضوا في نظام الجمهورية الإسلامية.
نعم.
اللي هو نظام ما هو؟ ديني.
ديني.
بعد أحسنتم. وعلى رأسه من يمثل الإمام الحجة.
طيب.
هذه النظرية، ولاية الفقيه ممثل عمن؟ ممثل الإمام الحجة. هل يستطيع المرجع إذا خرج بسيارته أن لا يراعي قوانين المرور؟
يفترض يراعيها.
لماذا؟ يقول فتواي ليست تجب مراعاتها. ماذا يقول له النظام؟
النظام يحاسبه.
يحاسبه. ليستطيع أن يقول هذه مو فتواي، يقول فتواك فيما يرتبط بالأمور التي لا ترتبط بالنظام الاجتماعي. أما إذا دخل سلوكك فيما يعيق حركة النظام الاجتماعي والقانون الذي وضع في البلد، فأنت فرد عادي لا فرق بينك وبين أي إنسان آخر.
الطريق أولى، هذا ينطبق على المكلف اللي يقلد.
جزاك الله خيرا. إذن المرجع، افترض نصف إيران أو نصف العراق أو 70% من العراقيين مقلدين لزيد من الناس مولانا، هذا لابد، هذا الإنسان، هذا المرجع لابد أن يصدر، أتقدم قراءتي، ها لا تقوله يقول أو لا يقول، لابد أن يقول لهم يجب عليكم جميعا أن تلتزموا بالقانون. يقولون حتى لو كانت خلاف ما تقوله في الرسالة العملية، يقول حتى خلاف ما أقوله في الرسالة العملية، لأن القانون العام مرتبط بالنظام ماذا؟ اجتماعي.
يعني هذا
مرتبط بالجميع.
هذا لابد يذكرني سيدنا، وأكيد حضرتك أنت متابع بشكل تفصيلي، القانون الجعفري اللي طرح بمجلس النواب.
ولهذا أنا لم أوافق على تأتي القضية، لم أوافق لا لأني أخالف القانون الجعفري، لا، لأني أنا معتقد بأنه أساسا في العراق شنو كل الناس مرتبطين بالقانون الجعفري. كما تفضل، أكو شيعة وأكو سنة وأكو مسيحية وأكو مندائية وأكو إيزيد، أليس كذلك؟ وأكو غير متدينين. عد بينك وبين الله، هذه عندما تصير الاختلافات الأسرية والقضايا الشخصية وغيرها، كل واحد يذهب إلى المرجع ماله. بعد يبقى نظام اجتماعي في العراق؟ لا، يبقى أساس للنظام الاجتماعي؟
يفترق.
لا يبقى بعد. لماذا؟ لأن كل يذهب إلى ليلاه مولانا.
طيب، وهذا يطرح سؤال.
نعم.
إذن المخالفة
الجائزة
لا العفو، المكلف اللي يطيع القانون الوضعي ما يترتب عليه ذنب.
نعم.
نتيجة
لا المخالفة. طبعا أبدا، بل يترتب الذنب على مخالفة القانون. هسه تقول بعض الأحيان أنه هذا الذي يقوله القانون مخالف ماذا؟ لفتوى المرجع. أقول إذا كان بشكل شخصي بلا أن يؤثر على الواقع الاجتماعي، إذا كان بشكل أضرب مثال حتى تتضح الصورة.
نعم.
افترضوا بأنه من حيث الإرث لا يفرق بين الذكر والأنثى النظام الوضعي أو القانون الوضعي. يقول في باب الإرث، افترضوا ممثلي الناس أو ممثلي الشعب سنوا قانون قالوا أنه يابا كما الآن في تونس دي يصير هذا المعنى، أنه أساسا هذه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا لا نوافق عليه. صحيح؟
نعم.
هو همتي أنا تابع للقانون، تابع للقانون. فعندما ذهب إلى تقسيم الإرث فأعطي للرجل أو للذكر والأنثى على حد سواء. هنا الأنثى إذا تريد تبعا لما تعتقده من فتوى مرجعها، هذا الزائد الذي جاءها بشكل شخصي تعطيه للذكر تحت القضية، ولكن مو ضمن ماذا؟ مو ضمن القانون.
طيب، أكو محاور أخرى.
بلي تفضل.
صراحة، بس إحنا وصلنا لنهاية البرنامج وأنا أريد أربط هذه الحلقة بحلقة وراها، أريد أفتح حوار.
تفضل.
يعني أكيد المشاهد يعتب علي إذا تركت هذا الموضوع، أنه الدولة اللي النظام اللي يأتي بالانتخاب نظام ديني.
نعم.
إحنا الآن
نظام شرعي.
نظام شرعي.
مو ديني.
شرعي. أوكي. شرعي. احنا الان ما نقدر نفتح تفاصيل هذا الموضوع، بس اريد نبدي به باختصار حتى نكمل بالحلقه الجايه. شلون النظام اللي يصير عن طريق الانتخاب هذا نظام شرعي وأنا أتكلم الآن مع مجتهد. أنا ليش مهتم بهذا الموضوع؟ لأن يعني أتكلم مع مجتهد.
جيد. أنا باعتبار أن الوقت ضيق وأنت وعدتنا أنه نتكلم بشكل واضح عنه أين؟
بالحلقة
القادمة. هذا كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة لابن طاووس اللي كثير يعتمدون عليه.
طيب.
المتوفى سنة 664. هناك خطبة مفصلة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الخطبة بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى شيعته من المؤمنين والمسلمين، فإن الله يقول وإن من شيعته لإبراهيم وهو اسم إلى آخر. شرفه الله تعالى في الكتاب وأنتم شيعة النبي محمد صلى الله عليه وآله. التفتوا جيدا، مو شيعة علي، شيعة من أنتم؟
النبي. طيب.
النبي.
طيب.
أسأل الآن هاي الرسالة اللي يوجهها أمير المؤمنين إلى من؟ إلى شيعتي.
طيب.
انظروا ماذا يقول، ماذا أوصاني رسول الله. هو أمير المؤمنين يقول أوصاني رسول الله، وأنا أتكلم عن أول الأئمة، بل إمام الأئمة بعد النبي، من هو؟ علي بن أبي طالب. يقول وإنما حقي على هذه الأمة. التفت جيدا، النصوص ما أستطيع أن أقف بس الوقت إن شاء الله يسعني. كرجل له حق على قوم إلى أجل معلوم، هذا حق عليكم، نصب نصر ما أكو. هذا أمير المؤمنين ده يقول كرجل له حق على قوم إلى أجل معلوم، فإن أحسنوا وعجلوا له حقه قبله حامدا، فإن انتخبوه وبايعوه ووضعوا وانثالوا عليه كما أنه حدث بعد الخليفة الثالث. تمام. وإن أخروه إلى أجله أخذه غير حامد. يتألم يعتب، لماذا؟ لأن رسول الله يتخلوا عنه، ولكن لا يرفع السيف بوجوههم ولا يقول كذا كذا أفعل بكم وأنتم إلى نار جهنم، أبدا لا يقول له. وليس يعاب المرء بتأخير حقه، وإنما يعاب من أخذ ما ليس له. وقد كان رسول الله، محل الشاهد هاي الجملة أستاذ سعدون التفت،
تفضل.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي عهدا فقال يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي،
لك
ولاء أمتي، ولكن بهذا الشرط، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم.
هسه ما قبل هاي ما أريد أناقش هاي بنقاش، بس قبل وإحنا نكمل النقاش بالحلقة.
بل لله لا التفت.
فإن
ولوك
بعافية،
في عافية وأجمعوا عليك، إذن رأي الناس له دور أو ليس له دور؟
له دور.
جيد جدا. نظرية النص الرسمية تعطي دور للناس أو لا تعطي؟ لا تعطي أبدا.
طيب.
تقولها الله نصبه من فوق. هسه التفت، وإن اختلفوا عليك، هسه افترض مولانا لم يولوك، وماذا تفعل؟ وإن اختلفوا عليك فدعهم وما فيه فإن الله سيجعل لك مخرج. أنت ما عندك مسؤولية.
أكو سؤال.
نعم.
إنه ليش قال حقي محقهم؟
بلي
حقي محقهم، بس قبل هذا السؤال، ابن طاووس.
نعم.
وخطبة ينقلها ابن طاووس
بالي.
تنفع دليل؟
لا مو دليل، هذا واحد، عشرات الأدلة. عشرات الأدلة.
أريد أقول مقابل تواتر البيعة.
لا لا، أنا أقول لك.
نعم.
من رسول الله إلى آخر إمام، أنت تجد بأنه نظرية البيعة حاكمة على كل المنظومة المعرفية عندنا. الذين يبايعونك تحت الشجرة، أساسا البيعة كانت أصل. والبيعة ما هي معنى؟ أن يعلن ولاءه وطاعته، لا مرغما ولا خائفا، وإلا إذا لها قيمة ولا قيمة أو لا قيمة، لا قيمة، ليس لها أي قيمة إذا كان خائفا الطرف يقتله إن لم يقول، كما قال ذاك إما أن تنتخب هذا وإما هذا، وأشار إليه بالسيف.
طيب هذا الكلام بك يعني، هاي
ماكو مانع. انت تصورت انا فقط اريد استدل بهذا النص الوارد في القرن السابع، انا اريد، انا فقط اريد اعطيك الرؤيه، ولكن أريد أن أعطيك الرؤية لمن؟ لإمام معصوم، فما بالك لشخص غير معصوم؟ لإمام معصوم رسول الله هكذا يقول له. فإذا كان في عصر الغيبة يوجد عندنا معصوم أو لا يوجد؟
لا يوجد.
إذن رأي الناس ما هي قيمتها؟
يعني حاكم رأيه.
حاكم هي الحاكم.
طيب
هسه قد ينتخبون ماذا؟ من ليس أهلا له، هذاك الوقت يحاسبون، الناس يحاسبون لأنهم انتخبوا من لا أهلية له. ولكن النظام إذا صار منتخب من قبل الناس فله مشروعية. ما قلت له مشروعية دينية، التفت جيدا، ما معنى مشروعية؟
نعم.
يعني أنه
وشو الفرق عن الشرع؟
الجواب وهو أنه إذا كان دينيا فمعناه أن الله أقر على هذا.
هاي الشرعية.
هذه الشرعية الدينية. أما إذا كان من قبل الناس وليس في من انتخب، وليس من انتخب فيه، يعني لا ملتزمون لا بالقيم الأخلاقية ولا الإنسانية ولا العدالة ولا كذا، بينك وبين الله هذا مشروع له مشروعية دينية؟ لا، ليست له مشروعية دينية، ولكن له مشروعية سياسية واقعية.
أكو سؤالين يفرض نفسهم، يجوز جواب أن يتحول للحلقة الجاية، بس لا بأس أن نشوق المشاهد. السؤال الأول أنه هذا يعني أنه المعصوم ليس عليه مسؤولية شرعية في حال لم يفرض نفسه أو يعني
أو لم ينتخبه الناس؟
لم ينتخبه عدل، يعني هو لا هي مسؤوليته، هي المسؤولية ما متعلقة، مسؤولية حكم الناس ما مرتبطة بعصمته، مرتبطة بقبول الناس.
بقبول الناس، أحسنتم.
هاي
بلي نعم،
نقلها
واقع النقلة نوعية. ولكن تقول لعد المعصوم يجلس في البيت يقول بعد لا علاقة لي، يقول لا 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 لا، سوف يبدأوا بتوعيتهم أنهم اشتبهتم في اختياركم، فإن استطاع أن يوصلهم إلى المستوى المطلوب فسينتخبوا، وإن لم يستطع بعضهم الناس يتحملون المسؤولية.
يعني أنا الأسئلة تتوارد إلى ذهني، فإذا اكتبها حتى ما أنسى
ما كل مانع.
السؤال الثاني هم ربما
فصل جيد.
هذا اختلاف مع مباني أستاذك السيد الشهيد محمد باقر الصدر.
يعني احنا مرارا ذكرنا لسنا لا نقلد اجماع الاماميه، فكيف نقلد شخصا؟
طيب
راي أوكي. ومحترم واحترمه، وهذه ليست اول قاروره انكسرت في
طبعًا
الاسلام.
طبعا لا اكيد اصلا هو الاستاذ
بل لابد كل استاذ اذا وجد تلميذه يختلف معه بين أن يفتخر أنه استطاع أن يربي تلاميذه يختلفون معه بس فكريا بس ولكن قراءة.
بس خلي أجري مقارنة.
نعم.
ولو أنا اللي راح أقوله عتبت عليه في إحدى الحلقات، أنا قلت أنه سيد محمد باقر الصدر يقسم الحكومات إلى ثلاث حكومات.
نعم.
استنادا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، نص القرآني.
نعم.
فأولئك هم الكافرون.
كافرون طيب. فاسقون ظالمون.
قالوا لي بأنه السيد الصدر تراجع عن هذا الموضوع.
لا أعلم.
فهنا نشوف المقارنة. يعني سيد محمد باقر الصدر قد يقسم الدول إلى ثلاث، اثنين منهم ظالمة يجب إزالتها.
صحيح.
وحدة.
وأنا إن شاء الله إذا هذا أيضا سجل في المنظومة.
نعم. سجلته.
سجلت. لا هذا السؤال لها سوف.
إيه هو ما
لم أعهد.
نعم.
في النص القرآني استعمل الحكم بمعنى النظام السياسي. كلما استعمل الحكم يراد منه القضاء.
ومن لم يحكم بما أنزل الله.
أي بما أنزل الله يعني بما لم يحكم القضاء.
ليش؟
الجواب أنت ذكرت عنوان. أنا قلت لك بأنه القرآن لم يرد فيه لفظ الحكم بمعنى الحكم السياسي والحاكمية والسلطة السياسية، وإنما كل ما ورد فيه فهو من خلال القرائن يراد منه القضاء والسلام.
إذن قضية أنه الحكم حضرتك تقول هذا
أساسا، هذه كلمة الحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله ليس المراد من مفردة الحكم في الآية يعني النظام السياسي.
هذا بنقاش طويل لكن
نوفق إن شاء الله.
وقت البرنامج انتهى، وأيضا موضوع أنه هذا نتوقف عليه مليا، موضوع أنه
الناس يعطون
الانتخاب، لأن هذا صدق يمثل نقلة في المبنى لو المباني. هذا الناقشة بالحلقة أعزائي المشاهدين، يعني هذه سلسلة حلقات ويجوز لنا أن نتوقف في نهايتها عند سؤال يكون الجواب عليه في الحلقة التي بعدها. إذن وصلت إلى نهاية حلقة اليوم من هذه السلسلة التي أسجلها مع سماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري. أدعوكم إذن لمتابعة الحلقات المقبلة من برنامج المراجعة.